الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 25 من أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال: الاختلاف الوارد في التفسير بالمعثور. الاختلاف الوارد في التفسير بالمعثور على 3 أقسام. القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. قال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في هذا المعنى، مثل هلم وتعال. قال: القسم الثاني: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعلى ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. وكذلك: الليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. عسعس يطلق على الإقبال وعلى الإدبار. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، ولا تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقيل: غير خارج عن الإمام ولا عاصم بسفره. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرر ضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن ملك بالساق. قال: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حروف حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. والأول ممنوع والثاني هو الجائز. باب ترجمة القرآن يا أخوة: الممنوع الترجمة الحرفية، لأن الجملة ستتغير المعنى، بينما المباح الترجمة المعنوية: الرحمن على العرش استوى، يعني يفسرها على أن الله في العلو، يترجم لهم هذا، يأتي بالمعنى. مثال ذلك قوله تعالى: إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبا معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، فوجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حيث تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وهذا ممنوع في لغة العجم. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها ببعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، يعني ترجم كلمة، أما ترجمة التركيب كله كلمة كلمة هو سيفهم على غير الفهم الصحيح. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محظور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، على هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانب هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضي حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. إذن تراجم أهل البدع غير مقبولة، لأن أهل البدع يترجمون على غير المعنى الصحيح، يترجمون على أهوائهم. إلى هنا بارك الله فيكم.